قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة ساق السند إلى عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. هذا الباب الذي ذكره الإمام أبو داود يتعلق بشأن المتيمم، من دخل عليه الوقت، حان وقت الصلاة وليس معه ماء. الأمر الذي أمرنا الله جل وعلا به أن يتيمم، أن يضرب بيديه الصعيد ويمسح وجهه وكفيه ويصلي، هذا لأنه لم يجد الماء، أو إن لم يقوى على استعمال الماء، هذا شرع الله الحكيم، وهذا ما يسر الله جل وعلا به على عباده. وشريعتنا هذه التي ارتضاها الله جل وعلا لهذه الأمة شريعة سمحاء، لا أصار فيها ولا أغلال، أنزلها الله جل وعلا على هذا النبي الكريم الذي جعله الله جل وعلا آخر الأنبياء وآخر الرسل، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا شريعة مع شريعته ولا دين مع دينه ولا هدي مع هديه. وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي وأمره الله جل وعلا بأن يبلغ، نسخ الله جل وعلا جميع الشرائع التي كانت قبله، يعني أن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، لما نزلت هذه الآية على سيد الخلق نسخ الشريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة جميع من أرسل الله قبل هذا النبي لا نبي معه ولا رسالة مع رسالته. هذا كلام لا بد أن يعلم ولا بد أن يعتقد، وبخاصة نحن المسلمين الذين نعيش مع بعض الطوائف ومع اليهود والنصارى، وربما أن نعتقد أن اليهودية على حق وأن النصرانية على حق وأننا نحن أهل الإسلام على حق. الجواب: من كان على الإسلام فهو على حق، ومن كان على غير الإسلام فهو على أمر باطل، لأن الله تعالى نسخ اليهودية ونسخ النصرانية. أقول: إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، هذا دين حق. من عبد الله باليهودية دخل الجنة، من عبد الله بالنصرانية دخل الجنة، من عبد الله بدين الإسلام دخل الجنة، من عبد الله بغير الإسلام لا يقبل الله منه، لأن الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا قول الله. ونسخ الله بهذا النبي الذي نحن الآن في مسجده وبجوار قبره صلوات الله وسلامه عليه، نسخ الله جميع الشرائع قبله. وذلك لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأن رسالته ليست لقومه فقط، وأما من قبله من الأنبياء والرسل فإن رسالتهم لأقوامهم فقط: موسى إلى قومه، نوح، هود، شعيب، صالح، جميع الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام رسالة متوجهة إلى القوم فقط، إلى مدين أخاهم شعيبا، إلى ثمود أخاهم صالحا، إلى القوم فقط. يجتمع نبيان في عصر واحد أو أكثر، لكن بعدما صعد هذا على جبل الصفا النبي العربي القرشي الهاشمي ونادى قومه ونادى عشيرته بعدما أنزل الله تعالى عليه: قم فأنذر. وجب على موسى إذا كان على وجه الأرض أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ووجب على عيسى كذلك، ووجب على أي رسول لو ظهر ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الكوكب الأرضي، واجب على ذلك النبي ذلك الرسول أن يدع كتابه شريعته، يأخذ بهذا القرآن الذي رمينا به عرض الحائط، رمينا بالقرآن عرض الحائط، مع أنه هو الدين القيم. قال الله تعالى لما أنزل على رسوله الآية الكريمة بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما رضي الله تعالى لهذه الأمة بعد مبعث هذا الرسول إلا الإسلام فقط، ما رضي الله لهذا الخلق النصرانية اليهودية بعد مبعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والأمر كما قلت لك: لو بعث رسول الله وموسى حي أو عيسى حي يجب عليهما أن يتبع رسول الله. هذا كلام واضح إن شاء الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، سيد الخلق، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الخطاب موجه إلى من؟ موجه إلى الأنبياء والرسل. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، بالإجماع هو نبينا محمد، مصدق لما معكم أيها الرسل لتؤمنن به ولتنصرنه. يوضح هذا يا إخوان، يوضح هذا أن النبي هاجر إلى هذه البلد وهاجر أصحابه ووجدوا بالمدينة يهود، وكان العرب المقيمين هنا يعايشون اليهود، وكان اليهود يتحينون ظهور نبي آخر الزمان، فلما بعث الله نبينا دخلهم الحقد الحسد، لم يؤمنوا به، قالوا هذا نبي الأميين. هاجر الصحابة ومنهم عمر، وكان من عمر رضي الله تعالى عنه يوما أمر على جماعة من اليهود يقرؤون التوراة، فأعجب عمر بما سمع وأخذ صحيفة من التوراة وأتى بها إلى رسول الله يريد أن يقرأ ما سمع على سيد الخلق. وأتى عمر رضي الله تعالى عنه وهو شاء جزل فرح، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الصحيفة في يد عمر والصحيفة من التوراة غضب النبي على عمر، وظهر الغضب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما تبين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه مغضبا عليه، قال عمر: أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله، يعني أنا هذا العمل الذي عملت عمل لم يرضى به رسول الله، فأنا أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. ولما سكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام وزال الغضب من وجهه، وكان النبي إذا غضب احمر وجهه انتفخت أوداجه، قال النبي لعمر: يا عمر يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، بالله عليكم يا أهل لا إله إلا الله، يا من أكرمنا الله جل وعلا بهذا الكتاب وبهذا الرسول، إذا كان دين موسى منسوخا بعد ظهور النبي، وإذا كان دين عيسى والأنبياء جميعا نسخت بمظهر النبي، بالله عليكم قانون نابليون بونابرت
القانون الإنجليزي، الفرنسي، الأسترالي، أو أي قانون على هذا الكوكب الأرضي. أيبقى بعد نزول هذا الكتاب؟ أيهمل هذا الكتاب ولا يحكم ولا يعمل به إلا في الأحوال الشخصية فقط، زوجتك، طلقت، وأما ما يتعلق ببقية الشرائع بالحدود بما إلى ذلك من بقية القضايا والأمور، القرآن لا يصلح لها، وإنما الذي يصلح لذلك القانون الغربي أو الأوروبي وما إلى ذلك. أكرر، إذا كان دين موسى ودين موسى اشتملت عليه التوراة، والله أنزل التوراة على موسى هدى ونور كما قال الله تعالى في كتابه، دين موسى دين عيسى لما غير وبدل وحرف أصبح هذا الدين غير صالح، لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولأنهم غيروا وبدلوا. ولو أن اليهود والنصارى أخذوا بالتوراة حقا وعملوا بها صدقا لدعاهم ذلك إلى أن يؤمنوا بالرسول الله، ولكن لما حرفوا وغيروا أصبح الدين الذي ينتمي إلى موسى عليه السلام وإلى عيسى عليه السلام غير صالح للمجتمع منذ أن بعث النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذا الدين القويم الذي نزل على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه صالح في كل زمان ومكان، يأخذ به النبيون المرسلون. لو أن النبي بعث وهم موجودون فضلا عن غيرهم، دين سمح، دين يسر، ليس فيه آثار ولا أغلال، لا يحتاج إلى تنميق، لا يحتاج إلى تهذيب، لا يحتاج إلى تخفيف، أنزله الله تعالى هكذا صالحا كاملا تاما، الله جل وعلا رضيه للخلق، ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن لم يرضى بما رضي الله تعالى لنا فقد أسخط الله، ومن لم يتمسك بما رضي الله جل وعلا يا ويله من الله، ومن فرط فيما رضي الله تعالى للعباد فيا ويله من مولاه. ومن مولانا؟ سلاطين الدنيا؟ لا، إنما مولانا وسيدنا وخالقنا الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أمات وأحيا. فلنرضى بما رضي الله تعالى لنا، ولنأخذ بهذه الشريعة، ونمسك عليها بالنواجذ، وإذا فرطنا أو أخطأنا أو ضللنا تبنا وعدنا إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذه واحدة. وبالمناسبة أريد أن أتعرض لمسألة لأجل المناسبة، وأرى أنه يجب علي أن أتعرض لها وأن أقولها لكم، وهي ثقيلة على السمع، ولكن إذا تبيناها وفهمناها وعقلناها علمنا الحق. المسألة اعتقاد أن الخضر عليه السلام حي موجود على وجه الأرض منذ أن لقي موسى إلى أن بعث النبي إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. الآن يقولون الخضر موجود، إذا كنت في فلام، إذا أصابتك مصيبة، ما عليك إلا أن تدعو الخضر، والخضر عليه السلام حي موجود يأتي إليك. هل هذا الكلام صواب وصحيح أو خطأ؟ أتعرض لهذه المسألة بمناسبة قول الله ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فهل الخضر حي أم ميت؟ الجواب: الخضر نبي، عبد صالح، نبي عاصر موسى صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أمر موسى أن يذهب إلى الخضر كما ذكر الله تعالى لنا ذلك في سورة الكهف، والآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في شأن الخضر تدل على أنه نبي، لأن الخضر عليه السلام لما جرى ما جرى له مع موسى صلى الله عليه وسلم قال لموسى: أنا على علم علمنيه الله وأنت على علم علمك الله إياه. إذن الخضر نبي، فإذا كان نبيا وقد بعث هذا النبي والله تعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أنهم متى ما بعث النبي محمد عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، إذن على الخضر عندما يسمع أن النبي محمدا قد بعث أن يأتي إلى رسول الله إما في مكة أو بالمدينة ويعيش مع رسول الله ويؤمن برسول الله ويتبع رسول الله ويغزو مع رسول الله في بدر وأحد والخندق والحنين والطائف وتبوك وغيرها من الغزوات. هذا ما يقتضيه أمر الله تعالى وعهد الله تعالى الذي أخذه على الأنبياء والرسل، أليس كذلك؟ بلى. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن يجب على الخضر أن ينصر النبي محمد. إذا علمت هذا أيها الأخ ارجعوا إلى كتب السيرة وارجعوا إلى الكتب التي بأيدينا الإسلامية كتب التاريخ ونقبوا واسألوا أهل العلم هل ثبت أن الخضر اجتمع مع رسول الله، آمن برسول الله، اتبع رسول الله، غزا مع رسول الله؟ والله لا تجدون شيئا صحيحا يدل على ذلك. هل يعقل أن يؤخذ عليه عهد من الرب وميثاق من الرب ثم لا ينفذ وهو نبي علمه الله؟ محال. محال. ثالثا العلماء ألفوا كتب في ذكر أسماء الصحابة والصحابي الذي التقي إلى لقي النبي، كل من لقي النبي وهو مؤمن يقال له صحابي. من ضمن من ألف عالم فحل يسمى الحافظ ابن حجر، سمى كتاب ذكر فيه أسماء الصحابة وذكر الخضر وأطال الكلام في الخضر، تكلم في عدة صفحات، أهو نبي أو ليس نبي، ماذا قال العلماء، وبعدما كتب ما كتب خرج بخلاصة، الخلاصة أن الله تعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، وأن الله ما كتب لأحد الخلد، فإن نوحا عاش ألف سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، وعاش قبل ذلك مدة ولكن مات. فما الذي يستثني الخضر أن يبقى منذ عهد موسى إلى زمن النبي إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها؟ ولا يجوز أن يثبت ذلك إلا بآية من القرآن أو بحديث صحيح عن سيد ولد عدنان. ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الخلاصة الأخيرة، تمها بقوله قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى آخر الآية، ولم يثبت أنه غزا مع رسول الله أو جاهد مع رسول الله أو حج مع رسول الله، فليس من الصحابة. واعتقاد أنه حي موجود خطأ باطل. لعلني استطعت أن ألخص لك وأعطيك خلاصة ما في هذا النبي الذي يسمى الخضر موجود اليوم. إن كان موجودا اليوم على وجه الأرض أصابتنا مصيبة يا خضر تعال انقذنا، من الذي يقول هذا الكلام؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال يوما لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، تعال يا غلام أعلمك كلمات، تعال يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غائب، لا تسأل ميت، وإنما تسأل ما لا يقدر عليه إلا الرب، الرب الذي استوى على عرشه فوق 7 سماوات لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، إذا قرعت بابه أعطاك، ولقد وعد وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله إن حاجتنا إلى الله لا إلى الخضر ولا إلى غير الخضر. الخضر مخلوق ونبي مات، مقامه عند الله عظيم، ونحن خلق لله تبارك وتعالى، يجب علينا أن نأتمر لأمر الله ولأمر رسول الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنا أعتقد أن هذه دسيسة من ضمن الدسائس التي أتى بها المستعمرون عليهم لعائن الله، لما استعمروا البلاد الإسلامية علموا أن المسلمين إنما أفلحوا، إنما نصرهم الله لتمسكهم بهذا الكتاب فأبعدونا عن هذا الكتاب وأبعدونا عن هذا النبي وأدخلوا أمور في شريعتنا ليست من الشريعة حتى يفككونا. وإذا تفككنا تخلى الله تعالى عنا تخلى الله عنا، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأدخلوا مثل هذه الدسائس، إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بسرعة، إذا كنت في فلان وضعت بدل أن تدعو الله تبارك وتعالى نادي الخضر يأتي إليك. وما دمت قد تعرضت لهذا الأمر أضرب لك أمثلة لتتبين أيها الأخ أن سهام الأعداء مصوب إلينا، يريدون أن يبعدونا عن المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من هذه الأمثلة ما هو مشاهد وما هو واقع في بعض بلادنا الإسلامية وما يجري في نصف ليلة شعبان ورجب. توجد رسالة صغيرة تسمى المجموعة المباركة برواية عبد باشم في دعاء نصف ليلة شعبان، وأن من قرأ هذا الدعاء في ليلة النصف من شعبان غفر الله تعالى له جميع ذنوبه. رواية عن عبد باشم بقصة عن رجل من الصحابة يزعم أنه يسمى عبد الله بن السلطان. عبد الله بن السلطان شخصية موهومة وهمية، لا يوجد في أصحاب النبي من يقال له عبد الله بن السلطان، وكتب أسماء الصحابة بين أيدينا. وأريد أن تتفهموا معي يا أحباب، نحن إخوان في الله، يجب علينا أن نتناصح، ويجب على طلاب العلم أن يضعوا الأيدي على مواضع الداء حتى نعرف الدواء. عبد الله بن السلطان هيان بن بيان. أتعرف من هيان بن بيان؟ إذا ما عرفت هيان بن بيان فعبد الله بن السلطان مثل هيان بن بيان. الرواية ليست في البخاري ولا مسلم ولا كتب الحديث ولا كتب السير ولا كتب المغازي ولا كتب الفقه، وإنما في هذه المجموعة الصغيرة التي تسمى المجموعة المباركة، تطبع في كل عام بملايين وتوزع على أقطار المسلمين. وعبده النصارى يسمون عبده وباشا لقب لكل من يعطاه. الرواية خلاصتها أن عبد الله بن السلطان كان رجلا فاسقا فاجرا زانيا، يشرب الخمر، لا يصلي، لا يصوم، لا يقوم بأمر الله تبارك وتعالى، وكان مشهورا عند الخلق على المجتمع المسلم في طيبة الطيبة. يعلم عبد الله بن السلطان فاسق، ما يصلي ولا يصوم ولا يحضر مشاهد المسلمين إلا في ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان عبد الله بن السلطان يقرأ هذا الدعاء، دعاء ليلة النصف من شعبان، اللهم يا ذا المن إلى آخره. هذا ديدن عبد الله بن السلطان كما تقول الرواية المزعومة المكذوبة، لئلا يفهم أحد أنني أقر هذا الأمر، أنا أفند هذا وأريد أن أدافع بكل ما أستطيع من قوة أن أبين لك أن هذه فرية مكذوبة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مات عبد الله بن السلطان، وإذا بجبريل ينزل من السماء إلى رسول الله. جبريل الله يأمر النبي أن يذهب إلى بيت عبد الله بن السلطان ويقرع الباب، ويؤمر سيد الخلق بأن يغسل عبد الله بن السلطان ويكفنه ويصلي عليه ويواريه في قبره. امتثل النبي وفقا للرواية المكذوبة، ذهب إلى بيت عبد الله بن السلطان بعدما مات عبد الله بن السلطان، طرق النبي الباب ولم يطرق. قالت زوجته: من؟ قال: أنا رسول الله. قالت: من يطرق بيت من لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويفعل ويفعل؟ قال النبي: أنا رسول الله، أمرني الله تعالى بكيت وكيت. نفذ النبي الأمر كما تقول الرواية المكذوبة، صلى عليه، ذهب به إلى بقيع الغرقد، وروي النبي يمشي على رؤوس أصابعه. ولما سئل أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الملائكة نزلت لتشيع عبد الله بن السلطان الذي لا يصلي ولا يصوم. أقف وقفة بسيطة لأقول لكم هذا الكلام. قال النبي لابنته بضعة من، وقال لعمته اخت ابي: يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يأمرها بأن تعمل، يأمرها ما بأن تصلي، أن تصوم، أن تقوم بأمر الله تبارك وتعالى. وفاطمة البنت الباقية الوحيدة مجلت يداها من الرحى، تطحن بالرحى، انتفخت يداها، بلغها أن سبي جواري أتي بها إلى المدينة، أتت إلى أبيها سيد الخلق لتري أباها يدها التي قد انتفخت من الرحى، تلتمس من أبيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جارية تعينها على الرحى. شاء الله تعالى أن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها جاءت والنبي غائب، فبلغت فاطمة الرسالة لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بلغت عائشة رسول الله أن فاطمة أتت، وكانت عندنا قبل قليل وقالت كيت وكيت. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن خرج من حجرة عائشة وأتى إلى حجرة ابنته فاطمة وطرق الباب وسلم على عائشة وعلى علي زوجها رضي الله تعالى عنهما وأخبرهما بأنه قد بلغني الخبر، ولكن أنا أريد أن أوصيكما بشيء خير من جارية. أنا أعطيك شيء يا عائشة يا فاطمة، وأنا أعطيك يا علي شيء أفضل من جارية، يعني ظلي على الرحم، تطحنين بالرحم، تحملين المنمام على كتفك، لكن أنا أعطيك شيء أحسن من الجارية. ما هو يا رسول الله؟ قال: إذا أويت إلى فراشك ليلا تريدين النوم سبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلك خير من جارية. أرشدهما إلى أي شيء؟ إلى العمل الصالح. دعاهما إلى أي شيء؟ إلى أن يلازم العمل الصالح ويكفنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، ومن تركها فقد كفر. وبعد أن يعلم النبي أنه كافر، الذي لا يصلي كافر، أيذهب النبي ليشيعه صلوات الله وسلامه عليه؟ لا، والذي رفع السماء لا يفعل النبي ذلك. وخلاصة الأمر: لا تقف ولا تعلم أن شخصية من الصحابة تسمى عبد الله بن السلطان في أي كتاب، في أي رواية. من الذي روى هذا؟ كتب الحديث بين أيدينا، الرواية من المجموعة المباركة التي رواها عبد باشا، نتلقاها في كل عام لنظل لا نصلي لا نصوم لا نقوم بطاعة الله، فلا علينا إلا إذا كانت ليلة النصف من شعبان أن نهرع إلى المكتبات وأن نأخذ هذا الكتيب ونتوضأ وناتي إلى المساجد. هيا، طوال العام لا يصلي، طوال العام لا يصلي. وإذا أدخل الله أهل النار النار، يسألون: ما سلككم في سقر؟ لما دخلتم سقر؟ اسمعوا الجواب من قول الله: قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بدأوا بأعظم شيء، عدم الصلاة. وعبد الله بن السلطان لا يصلي، ويأتي عبد باشا ويقول لنا هذا الكلام، ونقبل هذا الكلام على الرأس والعين. هذا ما أردت أن أقوله نصحا لله ولرسول الله، ونصحا لإخوان المسلمين، لئلا نعتقد بعض الاعتقادات التي لا توجد. ارجعوا إلى كتب المذاهب، من الحنفي، الشافعي، المالكي، الحنبلي، ولا نخلو من أن نكون متبعين لهذه الأئمة، هؤلاء الأئمة. أتجدون إماما أو عالما أو صالحا أو تقيا يقول هذا الكلام؟ لا، والذي رفع السماء. مثال آخر وأنتهي. المثال الآخر، وأرجو الانتباه لنكون على بيان ولنعبد الله على بصيرة، توجد الصلاة على النبي، اللهم صل على رسول الله، هذه الصلاة من قرأها أفضل من كل ذكر وقع في الكون، ومن كل تسبيح، ومن كل تحميد. وهذه الصيغة من قرأها أفضل من القرآن 6000 مرة. يا مسلمون، الصلاة على النبي والصلاة على النبي واجبة، ومن لم يصلي على النبي رغم أنفه، ومن لم يصلي على النبي بخيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل عليه. توجد صيغ الصلاة إذا قرأتها وصليت على النبي بهم أفضل من كل ذكر ومن كل تحميد ومن كل تسبيح ومن القرآن 6000 مرة. من القرآن 6000 مرة. أعلمها النبي أبا بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة؟ لا، علمها النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في القرن 11 عند مبدأ الاستعمار، عند مطلع الاستعمار أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة، وقال له: هذه أفضل من كل ذكر وقع في الكون ومن كل تحميد. أنا أكرر لكي نفهم ونعقل: ومن كل تسبيح، ومن القرآن 6000 مرة. والذي تلقيناه من الراسخين في العلم وعلى رأسهم أصحاب رسول الله الذين تلقوا عن رسول الله أن فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق، فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق، فهل يعقل أن هذه الصيغة وهي كلام من الخلق تكون أفضل من كلام الله هذا القرآن المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ يا جماعة المسلمين، يا أهل لا إله إلا الله، يا من تقرؤون كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات، 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ هذه الصيغة، الصلاة على النبي هذه التي أتى بها هذا العالم في القرن 11 أفضل من كلام الله تبارك وتعالى. وأظنني لا أحتاج إلى إطالة ولا أحتاج إلى وقفة زيادة على هذا. إذا علمت أن هذه كانت في القرن 11 وسيد الخلق وهو على هذا الكوكب الأرض يذهب إلى سقيفة بني ساعدة ويجلس النبي عند سعد بن عبادة صاحبي، وإذا برجل يسأل النبي: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فيسكت رسول الله ويطول الصمت ولا يتكلم ولا يجيب، حتى غضب الصحابة على السائل وظنوا أنه قد أحرج النبي، وإذا بالسؤال ما أحرج النبي، وإنما النبي يتلقى من قبل الرب ما ينزل عليه. لما طال الفصل ونزل الوحي أتى جبريل السفير من السماء إلى سيد الخلق، والنبي في سقيفة بني ساعدة عند مكتبة الملك عبد العزيز، والموضع موجود إلى اليوم، يريدون أن يجعلوه مكتبة حديقة. قال النبي أين السائل؟ خاف السائل، أنا يا رسول الله يعني ماذا جنيت وأنا مستعد لكل ما يقع علي، أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. النبي ينتظر ما يأتي من السماء، والشرع يؤخذ من النبي صلوات الله وسلامه عليه حال حياته وقبل موته. وهذه الصيغة التي لا أذكرها ولا أذكر من قالها، وإنما أردت أن أنبه عليها نصحا والله يشهد، أقول كانت في القرن الحادي عشر وليست في القرن الأول عند النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعتقد هذا الاعتقاد؟ إذن أفضل صيغة يصلى بها على هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلاة الإبراهيمية التي نصلي بها على النبي في صلاتنا. لا توجد صيغة أفضل من كل ذكر وقع في الكون ولا من القرآن 6000 مرة. هذه عوامل هدامة يدخلون علينا باسم الدين وما إلى ذلك حتى نتخلى ونتجرد ونبتعد عن هذا الكتاب وعما تركنا عليه رسول الله. وهل بلغكم أن أعداء الله من اليهود والنصارى أتوا إلى جماعة من المسلمين، مجمع اجتماع جمع مسلمين ويهود ونصارى، مسلمين يهود نصارى، قال يهودي اسمعوا الخطر، تبين الأمر، قام يهودي يتكلم العربية، قرأ القرآن، قرأ الشروح، قرأ التفاسير، قال للمجتمعين اسمعوا إنا نعجب من المسلمين يلعنوننا، يعني يلعنون اليهود، المسلمون يلعنون اليهود ويصلون علينا، فكيف يجمع تلعنوننا غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتصلون علينا، كيف نصلي عليكم؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ونحن من آل إبراهيم، أنتم تصلون علينا ومع ذلك تلعنوننا، فكفوا عن لعنتنا. والله سؤال محرج، والله كلام عجيب، إننا نصلي على إبراهيم على آل إبراهيم كما شرع لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن من آل إبراهيم؟ من هم آل إبراهيم؟ آل إبراهيم أتباعه، آل إبراهيم من آمن به، آل إبراهيم من اقتفى هديه. وهل أنتم يا جماعة اليهود الذين تزعمون بأننا نصلي عليكم اتبعتم إبراهيم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فهذه سهام يوردونها يجب علينا أن نعلمها. نحن لا نصلي على اليهود، وإنما نصلي على نبينا محمد، ونصلي على آل نبينا محمد، ونصلي على زوجاته، ونصلي على أتباعه، ولكننا لا نصلي على اليهود، لأن اليهود ليسوا أتباعا لإبراهيم وما آمنوا بإبراهيم كما قال الله تعالى في كتابه. والله أعلم، وأكتفي بهذا ليجيب على سؤال أو سؤالين من أمس الماضي، وأجل الكلام على هذا الموضوع إلى الغد إن شاء الله. السؤال: هل يجوز للسيدات السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أي مكان بالمسجد النبوي، أم يجب عليهن السلام عليه في المكان المخصص لهن بجوار القبر؟ هل يجوز للسيدات السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب: الرجل يسلم على رسول الله، والمرأة تسلم على رسول الله، لحديث: من سلم علي نائيا بلغ، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه. إذا سلمت عليه وأنت في بلدك خلق الله ملائكة، هذه الملائكة تجوب الأرض سياحين يحملون السلام ويحملون السلام. إذا صليت عليه صلى الله عليه وسلم أينما كنت وفي أي موضع كنت وأنت بعيد، خلق الله ملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونه للنبي المصطفى. فإذا سلمت عليه أنت الرجل في بلدك، سلمت عليه المرأة في البلد في أي موضع، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الملائكة تنقل هذا السلام وتبلغه رسول الله. أتيت هنا زائرا وحللت في هذا المسجد وصرت قريبا من القبر، إن دنوت من القبر وسلمت رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام. طبعا نحن هنا الآن في هذا المسجد أقرب ممن هو في الخارج أو في مكة أو رابغ، فضلا عن من كان في أقصى موضع، فأنا الآن هنا يعتبر موضعي بعيد نسبي، لكن من وقف هنالك وسلم رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. هذا حديث حسن. فهل المرأة إذا أتت لزيارة هذا المسجد يجوز لها أن تذهب وتسلم وتدنو من القبر وتسلم على رسول الله أم لا؟ الجواب باختصار: الجمهور على أنها تسلم، بعض أهل العلم قالوا لا تسلم. وإذا نظرنا للأدلة والدليل إنما يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فإذا نظرنا إلى الأدلة نجد أن عائشة زوج النبي رضي الله تعالى عنها وأرضاها خاطبت النبي وقالت: يا رسول الله،
أمرنا قالت يا رسول الله ماذا أقول ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ سؤال إذا زرت المقابر ماذا أقول؟ سؤال واضح. قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. حديث رواه البخاري ومسلم. ولو أن تسليمها منكر وحرام لما قال لها قولي عملا بالنص وإيثارا لهدي النبي، وهو قول الجماهير. ومر على امرأة بالبقيع وهي تبكي وهي عند قبر لولد لها والحديث في البخاري، فوقف عليها رسول الله وقال لها يا أمة الله يا أمة الله اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي. ما قال ولا تسلم، اصبري واحتسبي. تبكي، ما علمت انه رسول الله، تفوهت بكلام، ندمت عليه، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تعلم انه رسول الله اليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، أنا هذا ولدي أنا واقف عنده أسلم عليه وأبكي. فلما ولى رسول الله قيل لها أتقولين لرسول الله كيت وكيت؟ فأتت إلى البيت ما وجدت بواب ولا حارس، دخلت تتأسف تعتذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا يدل دلالة على أن المرأة المسلمة لو سلمت على القبر وعلى صاحب القبر لم تتبرج، لم تتعطر، لم تبكي، لم تنح، لم تأخذ تراب تلقيه على الرأس، لم تفعل أمر منكر، لم تختلط بالرجال، الحديثان يدلان على الجواز. ثالثا، عائشة مات أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فخرجت من المدينة قاصدة مكة، ومرت في طريقها على قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، ووقفت على القبر تسلم على أخيها، وقالت رضي الله تعالى عنها لو شهدتك ما زرتك. وقالت عائشة شاعرة عالمة فقيها محدثة، قالت وكنا كندماني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع وقد يجمع الله الخليلين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. إذن المرأة تزور بشرط، لا تختلط، لا تتطيب، لا تتبرج، لا تأتي حاسرة، لا تضع على رأسها تراب، لا تصيح، لا تنوح، لا تتردد، لا تكثر، إن شاء الله جائز. الذين منعوا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. نعم، قال النبي لعن الله زوارات، زوارات صيغة مبالغة يعني المكثرات اللاتي دائما وأبدا يذهبن ويؤبن، ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام زيارة مرة مرتين وما إلى ذلك. إذن الذي ندين الله تعالى به أن المرأة المسلمة إذا تأدبت ولم تتبرج ولم تعمل محرم إن سلمت رد الله علي روحي فأرد عليه السلام.